إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا عباد الله، فقد بلغ حجم الديون التي تطالب بها البنوك أفراد الشعب أكثر من 200 مليار ريال. تصوروا يا إخواني، 200 مليار، 200,000 مليون للبنوك على الناس. هذا فقط ما بين البنوك وبين الناس، ناهيك عما يجري بين شركات التقسيط والمقسطين وعموم المقرضين والدائنين. كل هؤلاء ليسوا داخلين في هذا الرقم. إذن كم هو حجم المديونيات التي يطالب بها الأفراد؟ لا يمكن أن تقل عن 500 مليار ريال. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك يا عباد الله يعود في نظري إلى أمرين. أما الأمر الأول فهو قلة الصبر وقلة القناعة، فالإنسان في سعار دائم يريد أن يكون مثل غيره ولو كانوا أعلى منه في أحوالهم المادية، يريد أن يخرج إلى الناس بصورة غير الصورة التي هو يعيش عليها، يريد أن يغير الأثاث في كل عام وأن يجدد السيارة كل سنتين وأن يسافر كما يسافر الناس ولو كانت مدخولاته قليلة، وأن يقول لأولاده ويقول للناس: ها أنا ذا أصنع كما تصنعون ولا تزيدون علي بشيء. لكنه يمكر بنفسه، فهو يستقرض ويقسط ويستدين من أجل أن يكون مثل غيره ممن هو أعلى منه وحاله ليست كذلك. يا عبد الله، اقنع بما قسم الله لك، ارضى بما أنت فيه، يرتاح بالك وتطمئن نفسك وتسلم من الدين وتسلم من القرض وتسلم من التقسيط ومن مشاكله. هذا الذي يلاحقك في الليل والنهار، حتى قيل: الدين هم بالليل وذل بالنهار. نعم، هم بالليل لأنك تفكر فيه كل يوم كيف تتخلص من هذا الدين، وذل بالنهار لأنك لا تمشي مرتاحا في طريقك، تخشى أن تقابل من أقرضك أو استدنت منه. فأنت دائما في خوف، وأنت دائما في حالة ترقب وتوجس، بل إنك تمارس في كثير من أحوالك الكذب والإخلاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يستعيذ من المأثم والمغرم، فقالوا: يا رسول الله، إنا نراك تستكثر أن تستعيذ من المغرم، لما يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن المرء إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. هل رأيتم يا عباد الله؟ هذا هو الواقع، وهذه هي الحال التي نراها من كثير من الناس. ما الذي حملك على أن تستدين؟ ما الذي حملك على أن تستقرض؟ أتريد أن تظهر بمظهر لست عليه في الحقيقة؟ نعم، لو أن الإنسان استقرض لحاجة، استدان لملمة، كان عنده مرض أو لديه مريض أو أمر لا يحتمل التأجيل من الأمور الضرورية، فهذا أمر آخر. لكن أن يستقرض أكثر الناس من أجل الكماليات والتحسينيات، ومن أجل أن يتظاهروا بما هم ليس عليه، فهذا والله من قلة العقل ومن ضعف الديانة. هذا أولا من أسباب اقتراض الناس وتوسعهم في الدين، هو قلة صبرهم وضعف قناعتهم. فلو قنعوا وصبروا على ما هم عليه ما اضطروا إلى ما اضطروا إليه. الثاني استخفاف الناس بأمر الدين، وأمر الدين عظيم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كنت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. ثم ولى الرجل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد، فقال: كيف قلت؟ فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إذا كنت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. إلا الدين فإن جبريل أخبرني به آنفا. انظروا يا إخواني، الدين ما يكفر، ما يغفر، تطالب به يوم القيامة، ويوم القيامة عندما تطالب به لا تقضيه بالدراهم ولا بالدنانير، وإنما تقضيه من حسناتك. فيأتي صاحب الدين فيأخذ من حسناتك بقدر دينه، ويستوفي منها وأنت أحوج ما تكون إليها. فهل ترضى بذلك يا عبد الله؟ هل تريد أن تؤخذ منك حسنات صومك وصلاتك وقيامك وبرك وإحسانك في وقت أحوج ما تكون فيه إلى تلك الحسنات؟ هذا لا يمكن، لا يمكن أن يرضى المؤمن بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يستعيذ بالله من ثمانية أمور. يقول أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يستعيذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. ثمانية: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. ثمانية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها. تأملوا يا عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إذا قدمت بين يديه جنازة سأل هل عليه من دين؟ فإن قالوا نعم قال هل ترك وفاء؟ فإن قالوا لم يترك وفاء قال صلوا على صاحبكم ولم يصل عليه. كل ذلك ليحذر أصحابه من أمر الدين لئلا يتهاونوا فيه، لأنه حق لمخلوق يؤذي مخلوقا. نعم يؤذي المدين ويؤذي الدائن، فما حاجتك إليه إن لم تكن مضطرا إليه. وهذا لا يعني يا عباد الله أن الدين محرم، بل هو مباح، لكن بشرط أن تجرك إليه الحاجة أو تدعوك إليه ملمة، فتستقرض أو تستدين بقدر حاجتك وتدع ما سوى ذلك، ولا تستقرض أو تستدين لأمر زائد أو كمالي أو ترفيهي أو لأجل مباهات الناس أو السير وراء الموضة، تغير أثاثك كلما غيره الناس وتغير سيارتك كلما غيرها الناس. اصبر يا عبد الله، فإن في الصبر لك خيرا، ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. جاءني شاب تزوج حديثا فقال لي يا شيخ أنا تزوجت قريبا وسيارتي قديمة وأريد أن أغيرها، فبما تنصحني؟ قلت هل تجد مالا؟ قال لا إلا أن أقترض. قلت اصبر وسأسألك هل عليك من دين زواجك شيء؟ قال نعم كثير. قلت سبحان الله، أين عقلك؟ تريد أن تأخذ دينا فوق الدين الذي على ظهرك؟ تريد أن تحول حياتك إلى هم وغم وكرب؟ أين عقلك؟ اصبر على سيارتك ما دامت تقلك، ما دامت تنقلك. ما الذي يدعوك إلى أن تأخذ سيارة جديدة من أجل أن تقول للناس ها أنا من الأغنياء، انظروا إلي أنا من القادرين والمرفهين، وأنت لا تكاد تنام بالليل، وأنت تستحي من أولئك الناس الذين استقرضت منهم ولم تستطع وفاءهم، وفي كل يوم تقابلهم فيه تجهز عذرا جديدا غير العذر الذي كان قبل ذلك، وكلما اتصل بك واحد منهم لأي غرض من الأغراض ارتفع ضغط الدم عندك، لأنك تخشى أن يطالبك بالدين ويسألك ماذا حصل للمال الذي وضعته عندك. فذهب هذا الشاب شاكرا ومقدرا وأخذ النصيحة، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. بعد سنتين توظف هذا الشاب وصار عنده مصدر رزق ثابت، وجاء إلي مرة أخرى يستشيرني فقال لي ما ترى؟ لقد قضيت دين زواجي، فهل أستقرض لشراء السيارة؟ قلت ما أخبار السيارة؟ قال لي ما زالت بخير لكنها قديمة. قلت اصبر عليها، ما دامت تقلك وتحملك وتقضي حاجتك ما الذي يدعوك إلى تغييرها؟ كن وفيا معه. فصبر. بعد سنتين جاءني فقال لي أبشرك جمعت المبلغ الوافي لشراء السيارة. قلت أنت الآن في حل، اشتري ما تشاء ووسع على نفسك، أما أن تستقرض وتستدين بأموال الناس تريد أن ترفه نفسك وتقضي الحاجة الكمالية لك فإن هذا لا يليق بالعاقل. احذر من ذلك يا عبد الله، لا تدخل نفسك في أسر الدين وأنت حر، قد عافاك الله فلا تبتلي نفسك ما حاجتك إلى هذا؟ اليوم كثير من الناس لأتفه الأسباب، والله يا إخواني إني أتعجب أن أكثر الناس لأجل السفر في الصيف يستدين 60,000، 70,000، 80,000، 100,000 من أجل أن يقضي 10 أيام مع أولاده في أوروبا أو آسيا أو غيرها من دول العالم. نعم يطرب ويأنس ويفرح بكلمات الثناء من زوجته وأولاده، فإذا انتهت 10 أيام التفت، فإذا اللذة قد ذهبت وجاءت أيام الحسرة والندم. كم ستستمر؟ كم ستبقى وأنت تسدد هذا الدين؟ قد تبقى سنة أو سنتين تسدد لذة 10 أيام. لو أنك أخذت أولادك إلى بستان من البساتين خارج مدينتك وجلست معهم يوما أو يومين لشكروك مثل ما شكروك على تلك. ثم في النهاية عرفوا أن هذه حدودهم وأن هذا هو قدرهم، وأنه ينبغي عليهم أن يصبروا وألا يتظاهروا أمام الناس بما هم ليسوا عليه. أسأل الله أن يكفيني وإياكم شر الدين، وأن يعينني وإياكم على الصبر والقناعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه وأستغفره وأثني عليه الخير كله وأشكره، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد يا عباد الله، فإن من أعظم الأسباب التي أوقعت الناس في الديون في هذا العصر البنوك وشركات التقسيط، هذه التي لا تنظر إلى شيء في المجتمع إلا إلى شيء واحد، كيف تعظم أرصدتها وأرصدة ملاكها. فهي تغض النظر عن هل هذا من مصلحة الناس أو ليس من مصلحته، ولذلك تيسر للناس الوقوع في الديون وتسهل عليهم ذلك وتدعوهم إليه بضراوة، لأنها تعلم أن وقوع الناس في هذا فيه مكسب لحفنة، لحفنة وشرذمة قليلة من الناس من أصحاب رؤوس الأموال، يريدون أن يكثروا أموالهم، يكثروا أموالهم على حساب المجتمع وعلى حساب راحته. فهم يدعونك بكل ما أوتوا، تعال أقساط مريحة بدون مقدمات بدون دفعة أولى، تعال اشتري، لا تتريث، ليس عندك مال نحن نيسر لك الوصول إلى الأثاث والمتاع والسيارة والسفر والأرض والسكن وكل شيء بأيسر ما يكون، تعال إلينا ادخل في شباكنا نحن سنصطادك باختيارك. فإذا اصطادوك ووثقوا كل شيء عليك ساموك سوء العذاب فلم يرحموك. لكن من هو الذي أتاح لهم ذلك؟ والله ما مثلهم إلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا والله هو واقع البنوك وشركات التقسيط مع كثير من الناس، ما تزال بهم توسوس لهم وتدغدغ مشاعرهم وتبسط الأمور لهم حتى إذا وقعوا في الديون سامتهم سوء العذاب. والله لا ترحم فيهم نقيرا ولا قطميرا. لكن من الذي أتاح لهم الفرصة؟ الذي أتاح لهم الفرصة اثنان: نحن والمسؤولون. أما نحن فيجب علينا أن نكف وأن نصبر على الحال التي نحن عليها وأن نرضى بما قسم الله لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أعبد الناس. والمسؤولون عندما يرون هذه الشركات توقع الناس في شراكها ولا يحدون من سعارها، يجب على كل من والله الله عز وجل شيئا من أمور المسلمين أن يقف ضد هذه الحملة المسعورة التي تقوم بها البنوك وشركات التقسيط وجميع المقسطين أفرادا أو جماعات من أجل تنظيم هذا الأمر والحد منه، بحيث لا يدخله إلا مضطر لا يجد بدا من الدين أو يدخل مشروع التقسيط. وأما أن يتاح الدين لأجل تغيير أثاث، لأجل شراء سيارة، لأجل سفر، لأجل تغيير أشياء يسيرة في حياتك يمكنك أن تصبر عليها حتى ييسرها الله عليك، فهذا والله ما لا يرضاه دين ولا يرضاه عقل ولا يقبله منطق. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يقضي دين المديونين وأن ييسر أمورهم وأن يكفينا وإياكم شر الدين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ثم صلوا بعد ذلك وسلموا على نبي الهدى وإمام الرحمة محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انتصر لإخواننا المظلومين في بلاد الشام، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم اجمع كلمة المجاهدين في بلاد الشام، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين، اللهم يسر أمورهم ووحد صفوفهم وثبت أقدامهم، وانتقم لهم ممن بغى عليهم وظلمهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بطاغية الشام ومن معه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا سحا مجللا نافعا غير ضار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.